إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الفتوى قواعد وأحكام.
المسألة ليست تصدر في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين.
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام من تنفيذ
فهد ابن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام في كل مكان، سلام عليكم من الله ورحمة منه وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في أول حلقة من هذا البرنامج الحواري التأصيلي لقضية من القضايا الملحة والهامة في عصرنا. أيها الإخوة، جاءت الشريعة تبيانا لكل شيء ونبراسا للحق والخير. هذه الشريعة شريعة الإسلام، جاءت لتبصر الناس بحقوق ربهم وتضمن لكل ذي حق حقه، وتصلح ما شجر بينهم، وتجعل حياتهم سائرة على قانون العدل والنظام، فهي شريعة صالحة لكل زمن وصالحة لكل مكان، جعلت لكل قضية حلا ولكل نازلة جوابا. ومن هنا كان علماء الإسلام هم المبلغون عن الله شريعته وأداء دينه، يستنير الناس بفتاويهم، فهم الموقعون عن الله والوارثون عن الإنبياء علمهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الإخوة، إن شأن الفتوى شأن عظيم في الشريعة، في هذا العصر المعلوماتي والذي تعددت فيه وسائل التلقي من أنترنت وانفتاح فضائي غير مسبوق، صاحب هذا الأمر، ألا وهو شأن الفتوى، صاحبه نوع من الخلل في التعامل معه ومع مكانته، سواء من ناحية من يصدر الأحكام من غير تأهيل ولا تأصيل، أو ممن يتلقى الفتوى ويتعامل معها في واقعه. من هنا جاءت فكرة هذا البرنامج المبارك، والذي سنتناول من خلاله وعلى مدار حلقات قادمة بإذن الله عز وجل قضية الفتوى في الشريعة الإسلامية والتأصيل الشرعي لها وما يرتبط بها من قواعد وأحكام وآداب. نتناول هذا الشأن مع عالم من علمائنا، وهو معالي شيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا البرنامج أرحب بشيخنا الشيخ عبد الله، فأهلا ومرحبا بك معالي الشيخ.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمكم وأن يسددكم إلى كل خير. معالي الشيخ عبد الله، لو أردنا أن ندلف إلى هذا الموضوع المهم ببيان أقسام الفتوى وما المراد من كل قسم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن الفتوى في الجملة هي بيان لحكم الشرع لواقعة لمن سأل عنها، وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: فتوى تشريعية، وفتوى فقهية، وفتوى جزئية. أما الفتوى التشريعية فإنها إذا عرضت وقائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد نزل بها أو بشأنها آيات من كتاب الله عز وجل، أو ورد بشأنها أحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما يمكن أن نطلق عليه الفتوى التشريعية. والمراد بها ما جاء من الأحكام منزلا على وقائع بأعيانها مباشرة بنص من الكتاب أو السنة، إفتاء بناء على سؤال عن حكمها لواقعة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزلت مثل هذه الواقعة ونزل بخصوصها آية من كتاب الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى فيها، كان ذلك فتوى بخصوص تلك النازلة، وهذا يشمل جميع الآيات التي نزلت جوابا لسؤال أو على سبب معين أو مقصودا بها واقعة معينة، كما يشمل أيضا كل ما أفتى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بناء على سبب معين بخصوص تلك الواقعة بأشخاصها وأحوالها ابتداء، فيكون ما نزل فيها أو جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم معالجة لتلك الواقعة بعينها وتشريعا لما ماثلها من الأحوال، ولذا سميت تشريعية من هذه الجهة، لأنه كما هو معلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وهذا نبين له بعض الأمثلة حتى يكون واضحا في الأذهان. فمثال ذلك مما جاء في كتاب الله عز وجل أن أوسى بن الصامت رضي الله عنه ظهر من امرأته خويلة بنت ثعلبة رضي الله عنها، فجاءت خويلة هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكية حالها، عارضة ما حصل من زوجها، فأنزل الله عز وجل فيها هذه الآيات من قول الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، حتى قال الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فقد بين الله عز وجل ما وقع من أوس بن الصامت على زوجته وأنه ظهار، وبين كفارته، فكان ذلك جوابا على تشكي خولة رضي الله عنها، وهذه هي الفتوى التشريعية. وكذا أيضا جاءت عدة أو عدد من الآيات في كتاب الله عز وجل، منها قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، ومنها أيضا قوله: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، ومنها قوله أيضا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وأيضا منها قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها استفتاء أو جوابا لسؤال على وقائع معينة. أما من السنة فورد كثير من الوقائع التي استفتى فيها بعض الصحابة رضوان الله عليهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فبين جوابها لهم حالا. فمن ذلك مثلا ما رواه ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم. فقال: فاقض الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء، وغير ذلك مما جاء من إجابة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع من الوقائع مما سئل عنه صلى الله عليه وسلم.
هذا مثال الشيخ عبد الله.
نعم، للفتوى التشريعية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
قد أورد ابن القيم جملة من فتاواه صلى الله عليه وسلم في كتابه الشهير إعلام الموقعين عن رب العالمين. هذا ما يتعلق بالفتوى التشريعية. أما الفتوى الفقهية المراد بها أن يكون هناك قاعدة كلية مقررة من كتاب أو سنة أو متفق عليها، فيقوم الفقيه بتنزيلها على الفرع في الأذهان على تلك الأوصاف من القاعدة بناء على استفتاء عام لا يخص واقعة معينة، وكأن المستفتي قال للمفتي ماذا تقول في الواقعة الفلانية من غير تخصيص بواقعة معينة، وذلك أيضا كشأن الفتاوى التي يسأل فيها طلاب العلم، يسأل فيها طلاب العلم ومستفيد المعرفة عن الأحكام الشرعية التي لا تخص أشخاصا ولا وقائع معينة، وإنما هي لشخص من عموم الناس، مثل ما قلنا كأن يقول يعني ماذا تقول في الواقع الفلانية، ليس لأشخاص معينين ولا لوقائع محددة ومشخصة،
إنما يريد يعرف حكم عام لهذه المسألة
في الجملة. نعم. ومن ذلك أيضا نوازل جديدة، يعني هذه الفتوى الفقهية منها أشياء يعني تسأل عنها وسبقا حكمها مقرر وواضح من الكتاب والسنة، أو سبقا استنبطها العلم أو أهل العلم قرروها إما بإجماع أو استنباط من آية أو من حديث، ولكن منها نوازل جديدة، مثلا شأن الفتاوى التي توجه اليوم إلى المجامع الفقهية في النوازل الفقهية الجديدة وتبت فيها تلك المجامع. ومن هذا نعلم أن من الفتاوى الفقهية ما قد يكون جاهزا، ومنها ما هو نوازل مستجدة تحتاج إلى بحث ونظر وتأصيل وتخريج حتى يتقرر حكمها، ثم بعد ذلك تأخذ طريقها إلى التطبيق. القسم الثالث، وهو في الغالب إذا أطلق فإن مصطلح الفتوى ينصب وينصرف إليه، فهو الفتوى الجزئية. وهذه الفتوى الجزئية هي تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عن واقعة لواقعة معينة، تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عنه في واقعة معينة. فهذه الواقعة يكون لها خصوصيتها من ظروفها وأحوالها، ولذلك يعني هي من الأهمية بمكان، لأن محصلة ما يتقرر من الأدلة وما يتقرر من الأحكام الشرعية هو تطبيق المكلف له على الوقائع التي يمارسها، ومن هنا سميت هذه فتوى جزئية. وقد يعني يتبدى أن الفتوى الجزئية إذا أفتي فيها مرة فإنه يستغنى عن الإفتاء مرة أخرى، لا، الفتوى الجزئية هي تستأنف في كل حال وفي كل واقعة.
جميل.
ولا يقال أن فتوى سابقة في المسائل الجزئية يغني عن فتوى لاحقة، ولأنها مثلها، لأن كونها مثلها يحتاج إلى نظر واجتهاد جديد لنتحقق هل هي مثلها أو ليست من مثلها.
صحيح.
وإنما توصلنا إلى كونها مثلها بالإفتاء الجديد.
صحيح.
فتكون كل واقعة فعلا هي يعني واقعة مستأنفة في نفسها ولم يتقدم لها نظير، ولو تقدم لها نظير فإننا نحتاج إلى أن نتحقق هل هي مثلها أو لا، وهذا اجتهاد
جديد. نعم.
ومن هنا كان مصطلح الفتوى الجزئية لمثل هذه الوقائع، لأن نراعي خصوصية الأشخاص والأعيان والوقائع وما يعني يلم بالواقعة من ظروف وأحوال حتى ننزل الحكم الشرعي عليها.
هل ممكن أن يقال أنها فتوى خاصة مثلا؟
نعم، هذا من طبيعة الفتوى الجزئية أنها خاصة لكل مستفتي، كل مستفتي له فتوى خاصة. ولذلك يعني يتساهل بعض الناس وإذا سمع شخص يستفتي عن واقعة معينة ذهب وطبقها على نفسه، وأحيانا ما تنطبق، لأن قد يكون عند المستفتي الجديد من الظروف والأحوال والمقتضيات ما يغير هذه الفتوى لو عرضت على المفتي نفسه. فينبغي للمسلم أن يتفطن لهذا الأمر الدقيق جدا، وأن يعرف أن الفتوى الجزئية هي لكل شخص له ظروفه وأحواله التي يستدعي من المفتي الذي يحقق المناط بتنزيل الحكم الكلي على هذه الواقعة الجزئية يراعي هذه الخصوصيات، لأن تقرير الفتوى الفقهية تقرير الحكم الكلي
يختلف
في الأذهان يختلف عند تطبيقه، لأن الحكم الفقهي هو ينزل على التهيئة الظاهرة بحيث يكون صالح لجملة كبيرة من المسائل، فإذا أراد المفتي ينزل على واقعة معينة سأل عما يلم به من خصوصيات وقائع، فإن كان له حال تراعى راعه، وإلا ذكر اندراجة تحت الحكم العام، وأما إذا كان له حالة تراعى فإنه يراعيه، إما مثلا يقتضي النظر الفقهي بأن هذا الحكم لا ينطبق، ينطبق عليه حكم آخر، أو أن هذا الحكم يحتاج إلى زيادة حال إلى زيادة وصف أو حذف وصف حتى يطابق ويلاقي هذه طبقا للأصول الشرعية، وليس بمجرد أن اختيار أو التشهي، المفتي يكون عنده من الأصول ما يضبط مثل هذه الوقائع. هنا كانت أيضا تأهيل المفتي ليصل إلى هذه الدرجة من التمعن والتبصر ومراعاة خصوصيات الوقائع ما يحتاجه الكثير من المفتين قبل أن يباشر الفتوى.
شيخ عبد الله أحسن الله إليك، يعني ونحن نتحدث عن هذا الأمر وما هذه المحاور الكبيرة والكثيرة والتي أيضا سيأتي بعضها بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة، لسائل أن يسأل ويقول تحدثتم عن أقسام الفتوى تشريعية وفقهية وجزئية وبعض من الأمثلة على ذلك، ما الفرق بين هذه الأقسام شيخ عبد الله أحسن الله إليك؟ مثلا قد يقول قائل أن الجزئية ألا يمكن أن تدخل مثلا في بعض جوانبها في الفقهية مثلا، فنريد أحسن الله إليك أن نقعد للفرق بين هذه الأقسام التي تفضلتم بذكرها.
أولا ينبغي أن نعلم أن الفتوى بأقسامها الثلاثة تجتمع في أنها جواب على حكم شرعي لمن سأل عنه، ولكن مع اجتماعها على هذا التعريف فإنها تفرق، يفرق بعضها عن بعض، ويظهر الفرق بينها أن الفتوى التشريعية مقررة من الله عز وجل إذا كانت آية من كتاب الله فيما طريقه القرآن، أو من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيما طريقه السنة، وهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما الفتوى الفقهية والجزئية فإيقاعها إنما يكون من الفقيه والمفتي، وهذا ظاهر في من تعريفهما سابقا وبيانهم سابقا. الأمر الآخر أن الفتوى التشريعية قد انقطعت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم انقطعت أيضا بوفاته. أما الفتوى الفقهية فهي دائمة ومتجددة فيما يسأل عنه من الوقائع الفقهية التي تقع ويحتاج إلى تقرير أحكامها وما يستجد من الحوادث والنوازل حسب أسبابها ومقتضياتها. كذلك أيضا الفتوى الجزئية فهي دائمة ومتجددة ولا تنقطع وحتى فناء الدنيا، لأن المسلم لا ينقطع عمله إلا ب وفاته ويخلف الأمة جيل بعد جيل، كل هؤلاء مكلفون وواجبنا تطبيق أحكام الشريعة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وبالتالي هم دائما محتاجون إلى استمرار الفتوى لديهم. الأمر الثاني أن الفتوى التشريعية مصدر في تقعيد الأحكام، وكذا الفتوى الفقهية لها صفة العموم ولكنها أخص من الفتوى التشريعية. أما الفتوى الجزئية فهي خاصة، يعني خاصة الخاصة، فهي خاصة بالواقع التي وقع السؤال عنها. نعم.
أحسن الله إليك شيخ عبد الله، حقيقة داهمنا الوقت، وللحديث بإذن الله عز وجل صلة في الحلقة القادمة. أيها الإخوة، كان ضيف اللقاء في هذا البرنامج المبارك معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة. نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من هذا البرنامج المبارك. تقبلوا تحيات محدثكم عبد العزيز بن علي بن نوح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى قواعد وأحكام.
الفتوى قواعد وأحكام،
برنامج تأصيلي يتناول الفتوى ويوضح أهميتها. ويبين أهم القواعد والضوابط المرتبطة بها.
ضيف البرنامج
فضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد ابن خنين،
يقدم البرنامج
عبد العزيز ابن علي ابن نوح. الفتوى قواعد وأحكام، من تنفيذ
فهد ابن محمد العثمان.